بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هذا الكتاب دروس في علم الأصول يشتمل على ثلاث حلقات كما تعرفون. الحلقة الأولى على مستوى بسيط وواضح، بحيث أن الطالب أول ما يريد أن يبدأ بعلم الأصول يستطيع أن يبدأ من خلال هذه الحلقة الأولى على مستوى الطالب الذي يكون في بداية أمر وفي بداية تعرفه إلى هذا العلم. ثم الحلقة الثانية تكون مستوى متوسط من حيث العمق العلمي ومن حيث السعة أيضا. ثم بعد ذلك الحلقة الثالثة تكون على مستوى عالي، بحيث أن الطالب عندما يدرس الحلقة الأولى والثانية الآن يتهيأ للارتقاء إلى الحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة هم أعمق من ناحية الكيفية ومن ناحية المستوى العلمي، وهم أوسع من ناحية سعة الأبعاد ومن ناحية الشمول. وسيتهيأ الطالب بعد هذه الحلقات الثلاث بالارتقاء إلى ما يسمى ببحث الخارج. فلا بأس أن أنبهكم قبل أن نبدأ بالدراسة في هذه الحلقة الأولى من الحلقات الثلاث، أنبه طلابنا الأعزاء إلى أن البدء بعلم الأصول، الابتداء بهذا العلم الشريف يعتبر مرحلة انقطاع وتنقل في الحياة العلمية لطلابنا الأعزاء. بمجرد أن ينتقل الطالب من الأدبيات والنحو والصرف وما شابه والمنطق ومثلا البلاغة، ينتقل إلى علم الأصول، يجد نفسه قد انتقل إلى مرحلة جديدة لهذه العلوم التي يتلقاها الطالب في الحوزة العلمية. وهذه المرحلة في الحقيقة عبارة عن مرحلة التهيئ لاستنباط الأحكام الشرعية، لأن علم الأصول إلى جنب علم الفقه هما علان العلمان، هما اللذان يهيئان الطالب لاستنباط الأحكام الشريعة من مصادرها. وهذه مرحلة عظيمة جدا ينتقل إليها الطالب بمجرد أن يبدأ بعلم الأصول. ولهذا ينبغي للطالب أن يحاول التحول في نفسه وفي روحه وفي إحساساته، فالتحول أخلاقي ومعنوي وروحي متناسب مع هذا التحول العلمي في الجانب الدراسي وفي الجانب الدرسي في الحوزة العلمية. الطالب لو أنه ركز على الجانب العلمي فحسب وترك الجانب المعنوي والروحي، معنى أنه سيجمد هذه العلوم في عقله وفي مخه، وسوف يصل إلى مقامات علمية، وربما لا سمح الله سوف لا ينمي من الناحية المعنوية والروحية. ولهذا سيكون هذا العلم الذي منى وكبر في عقله وفي مخه ربما يتحول إلى وبال عليه لا سمح الله وعلى المجتمع الذي هو فيه، لأن هذه العلوم يمكن أن نشبهها بالسيف المحدد، يمكن أن يستفاد من هذه العلوم في سبيل الخير، ويمكن أن يستفاد منها في سبيل الشر مثلا. فلو أعطيت هذه العلوم بيد إنسان خير مؤمن معنوي روحي متكامل من الناحية الروحية والمعنوية وهو صالح لحمل علوم الأنبياء والأولياء، لو أعطيت هذه العلوم بيد مثل هذا الشخص استطاع أن يسخرها في سبيل الخير وفي سبيل هداية نفسه وهداية غيره وفي سبيل هداية الأمة الإسلامية إن شاء الله. وأما إذا أعطيت هذه العلوم بيد إنسان غير صالح لا سمح الله، بيد إنسان لم يتكامل من الناحية الروحية والمعنوية، فلربما يسيء الاستفادة من هذه العلوم، وربما يجعل هذه العلوم يسخرها في سبيل الأغراض الشخصية، الأغراض الأنانية، أن يكبر شخصيته أمام الناس، وأن في جانب لا سمح الله الهجم والغرور والتكبر، وفي سبيل أن يجعل من نفسه شخصية أمام الناس ويستفيد من هذه الشخصية استفادات لا لصالح الدين ولا لصالح الأمة الإسلامية، وإنما لأجل مصالح ذاتية لا سمح الله. فستكون هذه العلوم بيد هذا الشخص سببا للميات وسببا للهلاك لنفسه ولغيره لا سمح الله. ولهذا لابد أن الطالب دائما يهتم بأن ينمو في الجانب العلمي والجانب الروحي والمعنوي معا، لأن ينمو في الجانب العلمي ويبقى الجانب الروحي والمعنوي لا سمح الله يكون يتأخر أو يبقى في مجال يتراوس يقدم رجلا ويأخر أخرى ولا يتقدم في الجانب المعنوي والروحي، هذا خطر، هذا خطر جدا. ولهذا أحببت أن أنبهكم وأنبه نفسي أيضا إلى أننا لا بد أن نهتم دائما وأبدا في أن ننمو في كلا الجانبين معا جنبا إلى جنب، لا أن ننمو في الجانب العلمي ونتأخر أو نتوقف في الجانب الروحي والمعنوي والحي التكامل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في ذلك. المنهج التي اتبعها أستاذنا الشهيد أستاذ رضوان الله عليه في الحلقات الثلاث كلها على طريقة واحدة، يبدأ بجملة من المقدمات الضرورية لعلم الأصول، ثم يقسم أبحاث علم الأصول إلى الأدلة المحرزة والأصول العملية، ثم يقسم الأدلة المحرزة إلى أدلة محرزة شرعية وأدلة محرزة عقلية، والأدلة المحرزة الشرعية أيضا يبحثها في جانب الدلالات وفي جانب حجة النظور وفي جانب السدود جانب السدود لهذه الأدلة الشرعية كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله بالتفصيل. ثم من عندما ينتهي عن الأدلة الشرعية وبعد الأدلة الدليل العقلي وبعد ذلك الأصول العملية، الأصول العملية أيضا فيها أقسام تقسيمات معينة، ثم في نهاية الكتاب خاتمة للبحث يبحث التعارض بين الأدلة، وإذا وقع التعارض بين الأدلة ماذا نصنع. هذه منهج عام اتبعها أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه في الحلقة الأولى، ثم نفس المنهج أيضا اتبعها في الحلقة الثانية، ثم نفس المنهج اتبعها في الحلقة الثالثة. إذن فليست الحلقة الثانية تبدأ من حيث انتهت الحلقة الأولى كما هو شأن المجلدات المتعددة لدورة كتاب واحد. عادة إذا كان الكتاب الواحد يشتمل على دورة يعني عدة مجلدات في دورة واحدة، فكل مفردة من هذه المجلدات يبدأ من حيث انتهى المجلد الذي قبله، ولكن الحلقات الثلاث ليست هكذا. الحلقات الثلاث كل حلقة تبدأ منذ السفر مرة أخرى. عندما ينتهي الطالب من الحلقة الأولى فهو قد يكون قد تلقى دورة كاملة أصولية لكن على مستوى بسيط على مستوى نازل على المستوى الذي يكون من المتناسب مع مستوى الطالب المبتدئ في هذا العلم. ولكن الحلقة الأولى يبدأ من بداية علم الأصول وينتهي إلى نهاية علم الأصول يبدأ من تعريف علم الأصول وينتهي إلى بحث تعارض الأدلة الذي هو البحث الأخير في علم الأصول عادة. فدورة كاملة دورة كاملة في علم الأصول ولكن على مستوى بسيط. وعندما نتحول إلى الحلقة الثانية أيضا سنبدأ من التعريف يرجع من بداية علم الأصول لأنه يبدأ من حيث انتهاء الحلقة الأولى. لا ليس كذلك بل الحلقة الثانية تبدأ مرة أخرى من بداية علم الأصول من تعريف علم الأصول وتنتهي ببحث التعارض أيضا الذي هو آخر بحث من أبحاث علم الأصول عادة. إذن فالحلقة الثانية دورة مستقلة لعلم الأصول تبدأ من أول علم الأصول وتنتهي بنهاية علم الأصول ولكن على مستوى أرفع وأعلى مما علاه الطالب في الحلقة الأولى. وكذلك الحلقة الثالثة أيضا ستبدأ بالتعريف بتعلم علم الأصول وتنتهي ببحث التعارض الأدلة. إذن فهذه الحلقات الثلاث كل واحدة منها تشكل دورة كاملة لعلم الأصول تبدأ من نقطة الصفر من تعريف علم الأصول وتنتهي ببحث التعارض وكل هذه الحلقات الثلاث تشتمل على منهج واحد من حيث التبنيد مباحث علم الأصول. السالم الشهيد اتبع منهجة واحدة مشتركة بين هذه حلقات الثلاث. خب في هذه الحلقة الأولى وضع تمهيد للأبحاث الأصولية. في هذا التمهيد توجد ثلاث أبحاث رئيسية وهي أولا التعرف بعلم الأصول، ثانيا جواز عملية الاستنباط، ثالثا الحكم الشرعي وتقسيمه. هذه الأبحاث الرئيسية الثلاثة التي يطرحها أستاذنا الشريف في التمهيد. وضمن كل واحد من هذه الأبحاث الرئيسية الثلاثة توجد عناوين فرعية سنبحثها إن شاء الله. الأول بحث من هذه الأبحاث الثلاثة الرئيسية في التمهيد التعريف بعلم الأصول. التعريف بعلم الأصول يشتمل على عدة نقاط ليس عبارة عن تعريف علم الأصول فحسب، بل يقصد أستاذ بشير رضوان الله عليه بهذا العنوان الرئيسي عنوان التعريف بعلم الأصول يقصد توضيحات عامة حول علم الأصول ومن كلمة تمهيدية ثم تعريف علم الأصول ثم موضوع علم الأصول ثم علم الأصول منطقة الفرق كما سيأتي عنوان فرعي آخر أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط وعنوان فرعي آخر الأصول يبتغي من خلال النظرية والتطبيق عنوان فرعي آخر التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. هذه العناوين الفرعية كلها تحت عنوان التعريف بعلم الأصول بحيث ضمن هذه العناوين الفرعية سنحصل على حصيلة واضحة نسبيا حول أن علم الأصول ما هي أهميتها وما هي دورها في استنباط الأحكام الشرعية وبأي صورة يمكن أن يؤدي هذا الدور. فالتوضيحات لازمة ضرورية حول علم الأصول سماها بالتعريف بعلم الأصول. أول عنوان تمهيدي أو عفوا أول عنوان فرعي تحت هذا العنوان كلمة تمهيدية. في هذه الكلمة التمهيدية يطرح أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه أن الإنسان البشرية على وجه الأرض عندما التفت الإنسان إلى أنه عبد لله وأنه لا بد أن يكون مطيعا لربه ولمولاه بحكم ربوبية الله وبحكم أولويته سبحانه وتعالى، أصبح يفكر أنه كيف يمكنه أن يحقق هذه المسؤولية ويعبد الله ويمتثله في جميع أحكامه وشرائعه. وبما أننا نعيش شريعة الإسلام، نعيش شريعة الإسلام التي بدأت بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فنحن مسؤولون بأن نتبع شريعة الإسلام لعبادة الله ولطاعة الله تبارك وتعالى، نتبع شريعة الإسلام. ولكن الشريعة الإسلامية بما فيها من أحكام واسعة وتشريعات مختلفة في شتى أبواب الحياة وفي شتى مجالات حاجات الإنسان، لا بد للإنسان المكلف أن يتعرف على هذه التفاصيل الموجودة في شريعة الإسلام وفي الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن المصادر الشرعية من الكتاب والسنة. لا بد من التعرف التفصيل عليها حتى يمكن للإنسان أن يطيع الله تبارك وتعالى فيها. ولو كانت هذه الشرائع وهذه التفاصيل وهذه المسائل الشرعية الكثيرة واضحة وضوحا تاما لكل الناس لما كانت هناك حاجة إلى علم يتولى تحصيل هذه الأحكام وهذه التفاصيل الشرعية. ولكن بما أن هذه التفاصيل الموجودة في الأحكام الشرعية وفي شريعة الإسلام ليست واضحة وضوحا كافية لأسباب عديدة أدت إلى غموضها. البعد الزمني من عصر التشريع على أن نحن نعيش 14 قرن بل أكثر من عصر التشريع، وهذا الطول وهذا الزمان الطويل وهذا البعد الزمني طبعا أكبر عامل لوقوع الغموض وضلال في فهمنا وفي معرفتنا وتعرفنا على الأحكام الشرعية. يعني وظل هذا الزمان الطويل ضاعت ما ضاعت من الأحاديث الشريفة الكثيرة وتغيرت كثير من القرائن لفهم هذه العبارات ولفهم هذه المصادر الشرعية. اللغة كثيرا ما تغيرت، القرائن كثيرا ما تغيرت، وقعت كثير من القضايا بالإضافة إلى أسباب أخرى غير الناحية الزمنية غير البعد الزمني. كانت هناك أسباب أخرى أيضا أدت إلى غموض الأحكام الشرعية عليها. من قبيل أن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام الذين قاموا بتبيين الشريعة الإسلامية التفاصيل الفقهية وتفاصيل الأحكام الشرعية والفقه الإسلامي كانوا يبتلون كثيرا ما بحالات استثنائية كالتقية مثلا، وهذا كان يؤثر على بيان الأحكام. ووقعت هناك كثير من العوامل الأخرى من قبيل المقاعدات التي أكثر بها أئمتنا الأطهار من قبل بعض العناصر اللي ارتبطوا بها في هذا الصوره فحبسها من كثير من الروايات المزوره الموضوعه ضمن رواياتنا وسببت عوامل معينه في وقوع تعارض بين الروايات بين الادله الشرعيه فهذه الاسباب من التعارض الموجود في كثير من الادله الشرعيه والاحاديث المزوره والموضوعه والامور الاخرى التي حصلت ضمن البعد الزمني هذه العوامل وغيرها أدت إلى أن الأحكام الشرعية أصبحت غير واضحة لدينا وضوحا كافيا ولا يستطيع كل أحد أن يتغلب على هذه الأسماء وعلى هذه المشاكل لتحصيل الأحكام الشرعية من نحو السهل ولهذا احتجنا إلى متخصصين في عملية استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها لأن كل أحد لا يستطيع أن يتغلب على هذه المشاكل إلا إذا صار الإنسان متخصصا في هذا الجانب متخصصا في مجال استنباط الأحكام الشرعية وهذا التخصص طبعا بحاجة إلى علم فني له موازينه وله أبعاده وله مواده وله هيئاته وله يعني تفاصيله هذا العلم هو الذي يجعل الإنسان متخصصا في هذا الجانب كل من أراد أن يتخصص في استنباط الأحكام الشرعية لا بد له أن يخوض غبار هذا العلم وهذا العلم سمي بعلم الفقه علم الفقه طبعا العلم الفقه الاستدلالي عندما فقه غير استدلالي وهي النتائج التي يترسل اليها متخصص نتائج على شكل فتاوى رساله يكتب رساله عمليه ويعطي بها للناس هذا فقه غير استدلالي ولكن الانسان المتخصص فلا يستطيع ان يكتفي بهذه الرسائل العمليه لابد ان يشتغل على علم فنيا له أدلته وله موازينه وله يعني أبعاده لكي ينمو علميا ويصل إلى مسألة التخصص في هذا العلم حتى يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها الصحيحة ويزيل الغموض الذي شرحنا الذي حصل بالأسباب التي أشارنا إليه فعلم الفقه الاستدلالي علم الفقه الاستدلالي هو العلم الذي من تخصص فيه استطاع ان يستنبط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه ويستطيع ان يزيل الغموض المختلفه بالاحكام الشرعيه ضمن موازين فنيه وعلميه ومطروحه في هذا الفقه اذن فعلم الفقه علم وعبارات الأخبار السريعة لسريعة بعلم عملية استنباط الأحكام الشرعية العلم الذي يؤهل الإنسان لكي يكون عملية استنباط الأحكام الشرعية وهذا العلم المنفق يشتمل على قواعد وضوابط معينة وهذه القواعد والضوابط المعينة على قسمين عندنا قواعد عامة وقواعد خاصة وقبل أن نوضح قسمين من القواعد القواعد العامة والقواعد الخاصة ننبه أستاذنا الشهير رضي الله عليه إلى أن هناك أسلوبان إلى أن هناك أسلوبين لاستنباط الحكم الشرعي كلاهما يسمى بالاستنباط يعبر عنه بالاستنباط ولكن يختلف كيفية الاستنباط في هذين الأسلوبين اللذين يتبعهما الفقيه في علم الفقه الأسلوب الأول لاستنباط الأحكام الشرعية هو السعي إلى تحصيل الأحكام الشرعية الواقعية التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بالأدلة التي تكشف عن تلك الأحكام، سواء كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا بظن جعله الشارع حجة، كما سيأتي إن شاء الله أن الإنسان لا بد أن يتوصل إلى الحكم الشرعي إما بالقاطع أو بالحجة التعبدية. إذا حصل بالقاطع فسيكون اليقين يعني الجزم بالحكم الشرعي فبها معنى هذا أكثر ما يكون، ولكن إذا كان الدليل الذي يدل على الحكم الشرعي كانت دلالته ظنية، فهذا الظن ما لم يجعله الشارع حجة فلا يحق للإنسان أن يعتمد عليه. الإنسان إنما يعتمد على الدليل الثاني فيما إذا كان هذا الظن من نوع الظنون التي جعلها الشارع حجة، أما الظن الذي لم يجعله الشارع حجة فلا يجوز للإنسان أن يعتمد عليه. وقبل الظن الذي ينشأ من القياس والاستحسان كما سيأتي إن شاء الله في وعد محمد سنقول، لأن القياس غير حجة لأنه يورث الظن وهذا الظن لم يجعله الشارع حجة، بخلاف مثلا خبر الثقة، خبر الثقة هم يورث الظن ولكن جعله الشارع حجة. إذا فبعض الظنون حجة وبعض الظنون ليست حجة. وإذا فهذا أصل الأسلوب الأول لاستنباط الحكم الشرعي هو اعتماد الفقيه على الأدلة التي تحرز الأحكام الشرعية لأن تكشف عن الأحكام الشرعية، إما إحرازا قطعيا أي كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا، إحرازا وكشفا ظنيا بظن جعله الشارع حجة. وهذا الأسلوب هو أسلوب الاعتماد على الأدلة المحرزة. والأسلوب الثاني هو ما إذا لم يحصل الفقيه على دليل محرز من هذا القبيل، لا دليل محرز قطعي ولا دليل محرز ظنيا، لا دليل محرز قطعيا ولا دليل محرز ظنيا بظن الحجة، فيرتاب الفقيه ان يتمسك بالاسلوب الثاني لاستنباط الحكم الشرعي. وما هو الاسلوب الثاني؟ الاسلوب الثاني ان يبحث في وظيفه الانسان الشاك عند الشك في الحكم الشرعي. ما هي وظيفه الانسان الشاك؟ الانسان الذي لم يستطع ان يتوصل الى الحكم الشرعي بدليل محرز، فلا بد للشارع ان يعين له وظيفه عمليه، وظيفه عمليه عند الشك ولا اصلا. هذا اسم ثاني لاستنباط الحكم، لان الاسلوب الاول كان يجيب على سؤال ما هو الحكم الشرعي، والاسلوب الثاني يجيب على سؤال ان ماذا اصنع عند الشك في الحكم الشرعي. فهذا يستنبط تارة نسعى للتعرف على الحكم الشرعي، وتارة ينغلق علينا الباب للتعرف على الحكم الشرعي فنبدل السؤال نقول نحن بعد ان انغلق علينا الباب للتعرف على الحكم الشرعي ماذا نصنع عند الشك؟ ماذا نصنع عند الشك؟ هل نبني على الحكم الإلزامي أو نبني على التركيز أو غير ذلك؟ ماذا نصنع؟ فهذا سؤال ثاني غير السؤال. الأسلوب الأول يجيب على سؤال ما هو الحكم الشرعي، والأسلوب الثاني يجيب على سؤال ماذا نصنع عند العجز أن تحصل الحكم الشرعي. هذا هو الاسلوب الثاني. هذا هم ايضا نوع استنباط للحكم الشرعي، يعني نستنبط الحكم عند الشك انه ماذا نصنع عند الشك. هذا هم ايضا نوع من استنباط الحكم الشرعي. هذا الاسلوبان يعتمد عليهما الفقيه وبعد ذلك يوضح القواعد التي تشتمل يعتمد عليها الفقه على قسمين، قسم منها قواعد عامة مشتركة وقسم منها خاصة، والقواعد المشتركة بحاجة إلى بحث وتنفيذ مستقلا عن علم الفقه وهو عدم الأصول كما سيأتي شرحا وتوضيحا إن شاء الله. هل نقدر نطبق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف بعلم الأصول كلمة تنهيدية بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية لابد أن يوفق بين سلوكه وبين الشريعة الإسلامية وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته بالشريعة ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد إذا كانت الأحكام الشرعية واضحة لكل الناس وكل الناس يعملون بها بشكل ولا نحتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع ولا لعله أهم العوامل كانت عوامل أخرى من قبيل عامل وقوع الدس والتزوير في النصوص الشرعية في حادث الشريفة والروايات ومن قبل عامل وقوع التعارض بين الأدلة ومثلا عامل وقوع العلم في حالات استثنائية كالتقية وغير ذلك ولكن عوامل عديدة منها بعد الزمن عن عصر التشريع هذه العوامل أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه فالعلم يتكفل ببيان الأدلة على الأحكام الشرعية مو هالشكل ناخذ الحكم الشرعي بدون دليل لا لأنه ما دام اكو غموض فما يمكن اخذ الأحكام الشرعية بدون دليل فلا بد من متخصص يتخصص في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وهكذا كان فقد انشا علم الفقه للقيام بهذه المهمة مهمة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا بمجرد عرض بل تحديد استدلالي مع الأدلة والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي دليل الفقيه في عملية الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة وهذا ما نطلق عليه يعني دليل والفقيه في عملية الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي هذا إقامة الدليل أو ممارسة إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي دليل أو تعيين نفس تعيين مذكر سيلا إقامة مؤنث وممارسة مؤنث التعيين مذكر هذا نقدر بس يسمى شعر مذكر هذا نرجع إلى تعيين الموقف العملي في كل حالة من أحداث الحياة نطلق عليه اسم عملية الاستنباط أو نفس الدليل اعتماد على الدليل على تعليم الموقف العملي كل حدث من أحداث الحياة هذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط تعبير آخر ويحمل وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين، أحدهما على استنباط الحكم الشرعي يحصل بأسلوبين كما ذكرنا، أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي يعني يجيب على سؤال ما هو الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك يعني الإجابة على سؤال أنه عند العاجز عن تحصيل الحكم الشرعي ماذا نصنع ماذا يعني عايشه الوظيفة العملية عند الشك عند الشك في الحكم الشرعي ماذا أصنع ما هو الحكم الشرعي ما هو الحكم الشرعي خلاص لم نستطع الإجابة عليه حسب الفارق. بعد ذلك يأتي دور هذا السؤال الثاني أنه ماذا نصنع عند عدم إمكان التعرف على الحكم الشرعي ماذا نعمل ماذا نصنع، والآخر تحديد وظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة يحرز بها الحكم الشرعي كما ذكرنا إما إحرازا قطعيا أو إحرازا ظنيا بشرط أن يكون هذا الظن حجة شرعا. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو بالأسلوب العملية، الأشهر يسموه الأسلوب العملية. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، اثنين يسمونه استنباط الحكم الشرعي لكن يختلف مرحلة استنباط نفس الحكم الشرعي ومرحلة استنباط الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشكوك، أي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. القواعد التي يعتمد عليها علم الفقه على قسمين، قسم منها قواعد عامة مشتركة في شتى أبواب الفقه نستفيد من هذه القواعد لا فقط في مثلا في مسائل الطهارة، لا فقط في مسائل الصلاة، لا فقط في مسائل الصوم، بل في شتى الأبواب الفقهية نستفيد منها. هذا نوع من القواعد. والقواعد والقسم الثاني هو قواعد خاصة في كل باب أو في كل مسألة يعتمد على قواعد خاصة أو على مسائل خاصة. لاحظ العبارة يقول عمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. وقد تقلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدا. القواعد المشتركة التي يستفيد منها الفقيه في شتى أبواب الفقه يمكن أن نجعلها في علم موحد ونفرزها عن علم الفقه وندرسها في علم خاص بتلك القواعد المشتركة، وهذا يسمى بعلم الأصول. هذا العلم الذي يدرس القواعد المشتركة التي يحتاج إليها الفقيه في شتى أبواب الفقه. هذه القواعد بني جمعت في مجال خاص بها وسمي ذلك بعلم الأصول كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه. هذه القواعد المشتركة تتهيأ في علم الأصول للاستفادة منها في علم الفقه. فكان علم الأصول هذا العلم الذي يبحث تلك القواعد المشتركة سمي بعلم الأصول. هذا توضيح إجمالي لعلم الأصول وسيأتي شرحه إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وسلم.